إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، تكلمت معكم في الأسبوع الماضي حول أثر المعصية في حياة الإنسان، وكيف أنها سبب من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى العقوبات المتعلقة بالقلب وبالنفس وبالحياة وبالدنيا وبالآخرة، وأن الإنسان لا يجني من هذه المعصية إلا شؤمها دنيا وآخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى هذه الخطبة هي المتممة لهذه الخطبة، لخطبة الجمعة الماضية، ولكن أتكلم فيها عن أثر الطاعة في حياتنا تحفيزا وتشجيعا للناس على الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الشكور، والشكور هو الذي يعينك أولا على الطاعة ابتداء، ثم يقبلها منك بعد ذلك، ثم يجازيك عليها جزاء عظيما في الدنيا والآخرة. فلا يجني الإنسان السعادة والحياة الطيبة إلا من وراء طاعته لربه سبحانه وتعالى. ما فرجت الكروبات والأزمات بمثل طاعة الله، وما ارتفعت قيمة العبد عند ربه إلا بطاعته. طاعة الله عز وجل إذا فعلها العبد جزاه الله عز وجل عليها بصور كثيرة ومتعددة، فمنها أولا ما يعود على روح العبد ونفسه، فلا يجني الإنسان منا الحياة الطيبة، ولا يجني الإنسان طمأنينة النفس وراحة البال بمثل طاعة الله عز وجل. هذه السعادة التي يبحث عنها كثير من الناس، ولكن للأسف أخطأوا طريقها. بحث بعضهم عن السعادة في جمع المال وما حصلها، وبحث بعضهم عن السعادة في الزوجة الجميلة وما حصلها، ولم يعلم هذا العبد المسكين أن السعادة الحقيقية لنفس العبد وروحه لا تكون إلا بطاعته لربه سبحانه وتعالى. فوالله كم دخلت من البيوت حصلت من أموال الدنيا ما حصلت، وحصلت من نعيم الدنيا ما حصلت، ولكن هذه الأسر فقدت أعظم ما أعطاه الله عز وجل عبده في هذه الحياة، طمأنينة النفس وراحة البال. ظن هؤلاء أن طمأنينة النفس وراحة البال في جمع الأموال، وما علموا أن الله سبحانه وتعالى أعطى طمأنينة النفس وراحة البال وسكينة الحياة في طاعته سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هنا يجني الإنسان صلاح البال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا يجني الإنسان منا الطمأنينة والسكينة. أوروبا مع ما وصلت إليه من تقدم مادي وحضاري واجتماعي وثقافي ورياضي، نجد أن نسبة الانتحار في أوروبا تجاوزت تخيل المسؤولين هناك، وما هذا إلا بسبب بعد هؤلاء، الخواء الروحي عند هؤلاء، لا طاعة لا عبادة لا قرب من الله عز وجل، يريدون أن يخرجوا من شؤم الحياة ونكد الحياة بأن يقتل كل واحد منهم نفسه. أما المؤمن الطائع العابد فوالله وإن ضاقت به الدنيا وقلت الأرزاق تراه مطمئن النفس منشرح الصدر يحيا في سكينة وطمأنينة. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحياته طيبة، يشعر بأمان نفسي، يشعر بطمأنينة بسكينة، يصلي الواحد منهم فريضة الله عز وجل، ثم يجلس بعد الفريضة يذكر ربه سبحانه وتعالى فيشعر بطمأنينة بال وراحة صدر. والله لو أنفق الملوك أموالهم على أن يحصلوها ما حصلوها، لأن الله عز وجل جعل طمأنينة نفس العبد مقرونة دائما بطاعته. كان بعض الصالحين يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا دول مساكين، اللي قضى ليله ونهاره في تحصيل الدنيا. قال: مساكين أهل الدنيا والله، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: الأنس بالله وذكره سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى في أحاديث كثيرة، ولكن اسمعوا معي لهذه الكلمة التي قالها بعضهم وهو يصف ما يشعر به من طمأنينة وسكينة وسلام روحي بعد طاعته لربه سبحانه وتعالى، فيقول: والله لأهل الليل في خلوتهم بربهم عز وجل لأسعد من أهل المعصية في معصيتهم. أهل الليل في أنسهم بربهم، في ذكرهم لربهم، في قراءتهم للقرآن، في ركوعهم، في سجودهم بين يدي الله عز وجل في الخلوات في جوف الليل، لأسعد نفسا وأسعد روحا وأطيب حالا من أهل المعصية في معصيتهم. هذا السلام النفسي الذي يبحث عنه الناس في هذا الزمان، بحثوا عنه في كل طريق وغاب عنهم الطريق الوحيد الصحيح هو طاعة الله سبحانه وتعالى. والله لا يجني الإنسان منا أبدا هذا السلام ولا هذه الطمأنينة ولا راحة البال ولا الحياة الطيبة إلا بقربه من ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهي الحياة الطيبة وهي طمأنينة النفس وهي راحة البال وهي السعادة المقرونة دائما بطاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. بل لا ترفع الكربات والأزمات والمشكلات التي تنزل بالعباد بمثل طاعة الله عز وجل. ففي بعض الأوقات تحل بالمؤمن من النكبات والآلام والمشكلات ما لا يعلمه إلا الله، من باب ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. ومع ذلك ترى المؤمن في هذا الوقت يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، علق قلبه بربه وعلق حياته بربه، فتراه في وقت أزمته متعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، كما كان النبي يصنع. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنه يعلم يقينا أنه لا ترفع الأزمات ولا ترفع المحن ولا ترفع الكربات بمثل طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. فوالله ما نجى الله عز وجل الصالحين من الأنبياء قبلنا من أزماتهم وكرباتهم وما نزل عليهم من شدائد إلا بطاعتهم لله سبحانه وتعالى. يصف الله تبارك وتعالى الأزمات والمحن التي نزلت على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات وهي كأنها أزمات فوق أزمات ألمت بيونس عليه الصلاة والسلام، وهي كأنها محنة يعقبها محنة يعقبها محنة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من غم. فكشف الله سبحانه وتعالى همه، وكشف الله عز وجل غمه، ورفع الله عز وجل عنه الأزمة، وما هذا إلا بسبب طاعته لربه. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. قال الحسن: فلولا أنه كان من العابدين لله عز وجل لظل في هذا البلاء وظل في هذه المحنة. فلولا أنه كان من المسبحين، قال ابن عباس: كانت له صلاة بالليل قديمة رفع الله عز وجل بها الكرب، ورفع الله عز وجل بها عنه الهم والغم. إنها العبادة، إنها الطاعة التي يرفع الله بها الأزمات. ولما دخل هؤلاء النفر الثلاثة إلى الغار ونزلت عليهم الصخرة وسدت عليهم أبواب النجاة، قال أوسطهم أعقلهم: إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى بخالص أعمالكم. إنها الأعمال الصالحة. كم من كهف دخلنا فيه ونزلت علينا صخور لا صخرة، كم من هم دخلنا فيه ونزلت علينا كربات لا كربة واحدة. نحن في حاجة في هذه الأوقات لطاعة الله عز وجل، فهي التي يرفع الله بها الكرب، وهي التي يرفع الله بها الهم. بل لو شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل على عبده من العذاب، والله لا يرفع هذا العذاب عن العبد إلا طاعة الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فلا يرفع العذاب ولا يكشف الهم ولا يرفع الغم ولا ينفث الكرب بمثل طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. وكم من إنسان وقع في ضائقة ما نجاه من هذه الضائقة بعد فضل الله عز وجل إلا عمل صالح كان يعمله العبد، حتى كربات الآخرة. والله كربات الآخرة لا تزول عن العبد أبدا بمثل طاعة العبد لربه سبحانه وتعالى. فكلما كان أتقى لربه أعبد لربه أحسن في عبادته، كلما رفع الله سبحانه وتعالى عنه هذه الكربات، ورفع الله تبارك وتعالى عنه هذه الأزمات. بل ومما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعبده حفظه سبحانه وتعالى لك في نفسك وبدنك ومالك وأهلك وولدك. فوالله لا يحفظ الله تبارك وتعالى عبدا إلا لعمل بين العبد وبين ربه سبحانه. يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك ولدك لعمل صالح بينك وبينه لا يعلمه إلا هو. يرسل الله تبارك وتعالى رسولا من أعظم الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل، ومعه نبي سيأتي بعد ذلك يوشع بن نون، ومعه رجل اختلف العلماء فيه هل هو نبي أم رجل صالح؟ الخضر إلى قرية لبناء جدار، هذا الجدار ما بني إلا ليحفظ به أموال الأيتام الذين قال الله عز وجل في شأنهم: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أبوهما كان رجلا صالحا، أبوهما كان رجلا صالحا، وصلاح هذا الرجل أوصل ذلك إلى حفظ الله عز وجل لأولاده من بعده. قال ابن عباس: كان الأب السابع لهذين اليتيمين، ولازال الله تبارك وتعالى يحفظ هؤلاء الأولاد جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل. وما كان هذا إلا لصلاح الأب. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لأولاده: والله لأزيدن في صلاتي من أجلكم، لأنه يعلم أن الأولاد لا يحفظون بمثل طاعة العبد لربه عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اتق الله، يحفظ الله تبارك وتعالى لك أولادك من بعدك. اتق الله، يحفظ الله تبارك وتعالى لك نفسك، ويحفظ الله لك بدنك، ويحفظ عليك صحتك، ويدفع عنك الأمراض. فوالله ما نجى الله تبارك وتعالى أيوب عليه السلام من مرضه الذي نزل به إلا لطاعته لربه سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال أهل التفسير: ويكأن الله تبارك وتعالى يشير أنه ما رفع البلاء والضر والمكروه عن أيوب إلا لعبادته. وأوصى الله عباده من بعد أيوب أن يهتموا بالعبادة، لأنها هي التي سترفع عن العبد هذا الضر وهذا المكروه. والله ما حفظت أجسادنا بمثل طاعة الله عز وجل، والله ما حفظت صحتنا بمثل طاعة الله عز وجل. المحب الطبري الإمام العالم الكبير يبلغ من العمر 92 سنة، يخرج مع طلبة العلم في رحلة، فلما وصلوا إلى جزيرة أخذ طلبة العلم يفكرون: كيف سننزل هذا الإمام وقد بلغ من العمر 92 سنة؟ فلما رست السفينة قفز الإمام المحب الطبري من على السفينة على الجزيرة، فظن طلبة العلم أنه قد مات، فنزلوا إليه فسألوا عنه، قالوا: بخير؟ قال: بخير. فوقف متحجبين حائرين: ما هذه الصحة وما هذه القدرة التي أعطاها الله له؟ فقال: اعلموا يا طلبة العلم، اعلموا أيها المسلمون، أن هذه جوارح حفظناها لله عز وجل في الصغر، فحفظها الله لنا عند الكبر. ما حفظ الله عليه بدنه إلا لطاعة قديمة بينه وبين ربه عز وجل. ألا فليعلم كل إنسان منا أن سعادته في الدنيا وسعادته في الآخرة مقرونة بطاعته لربه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده في مقابل الحسنة التي عملوها أعظم حفظ وأجل حفظ من الله سبحانه وتعالى، وهو أن يحفظ الله عليك دينك، فيعصمك من الفتن، ويصرف عنك المعاصي والسيئات، ويحميك منها، ويربط على قلبك حتى لا تقع فيها. يحفظك الله سبحانه وتعالى بها، بهذه الطاعة. فكم من طاعة فعلها العبد فيما بينه وبين ربه كانت سببا لعصمة الله لهذا العبد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. حفظ الله على هذا الإنسان دينه، يحفظ الله عليك دينك، فلا تشوبك شائبة معصية، بل ولو اقتربت المعصية منك في يوم من الأيام دفعها الله تبارك وتعالى عنك. فمرت المعصية بك محتشمة، كره قلبك هذه المعصية، وصرف الله تبارك وتعالى عنك هذه المعصية، وصرف الله عنك شؤمها. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. صرف الله المعصية عن يوسف، إنه من عبادنا المخلصين. أي والسبب في دفعنا المعصية عنه؟ إنه من عبادنا المخلصين. كانت له طاعة، كانت له عبادة، كان له حال مع ربه عز وجل، صرف الله بهذه الطاعة المعصية عنه. يبغض الله لقلبك المعصية فلا تحبها أبدا، يبغض الله تبارك وتعالى لقلبك المعصية فتبتعد عنها. سبحان الله. قال الحسن: عزوا عليه فعصمهم. وقال أبو سليمان الداراني: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره. أحسن في ليله في عبادته مع ربه، فكانت النتيجة حفظ الله تبارك وتعالى هذا العبد في نهاره. ثم قال: ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. واللي يحسن بالنهار يكافئ بالليل، وهكذا هو الحال. قال ربنا تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين القلب وحب المعصية، يحول بين القلب والمعصية، فيصرفها عنك ويسترك عنها ويسترها عنك فلا تقترب منها. وما أعظمها من نعمة يعطيها الله سبحانه وتعالى لك، بل من أعظم ما يعطيه الله عز وجل لك في مقابل الحسنة التي تقوم بها، أنك تقوم بالحسنة وأنت في أشد الحاجة إليها، فيكفر الله تبارك وتعالى عنك كل معصية فعلتها قبل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. مغفرة ونكرت لتشمل أعظم الذنوب ولتشمل الذنوب الكثيرة، أعد الله لهم مغفرة في مقابل حسنة فعلتها أنت. وقال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا وقع الإنسان منا في ذنب، لا تنشغل بيأسك ولا إحباطك ولا قنوطك بعد هذا الذنب، ولكن انشغل بالحسنة التي تفعلها بعد الذنب. فوالله لو كانت ذنوبك على الجبال كالجبال الراسيات وفعلت حسنة لنسفت هذه الجبال نسفة. فالله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيء؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هل تصورت في يوم من الأيام عمل صالح بسيط كالوضوء مثلا ما يدفع الله به عنك من الذنوب والمعاصي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. الوضوء بس، الوضوء بس، النبي يقول غفر له ما تقدم من عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ العبد غسل يديه خرجت الخطايا التي ارتكبها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ولا تزال هذه المياه اللي كانت في الوضوء بها يمحو الله عنك ذنوبك وخطاياك حتى يخرج الإنسان من الوضوء طاهرا ليقف بين يدي الله عز وجل طيبا. الوضوء فقط مجل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلسهم فيذكرون الله فيه إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. عمل صالح بسيط يفعله العبد يكفر الله تبارك وتعالى به عنه سائر الأعمال السيئة التي فعلها قبل ذلك فيلقى الله طيبا. بل من أعظم ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده في مقابل الحسنة اللي فعلها الإنسان أن يجزيه الله تبارك وتعالى عنها الجزاء الأوفى عند موته، فيقبضه الله عز وجل على الحسنة التي أدمن فعلها في الدنيا، التي أدمن فعلها في حياته. والد كريم من آبائنا الصالحين، ما كان يعرف عنه إذا ذكر فلان فوالله لا يعرف عنه إلا صلاته بالليل في المسجد قبل الفجر، فإذا أذن الفجر تقدم للصفوف الأولى ليكون مع الناس كل يوم قبل الفجر ساعة في المسجد يصلي ما قدر الله له، يجلس فيذكر الله ويسبح ويحمد ويحمد ويهلل ويقرأ قرآن ويستغفر ويدعو الله. إذا أذن لصلاة الفجر يجي من آخر المسجد يطلع في الصف الأول. بشرني أبي بموت هذا الرجل، هل فلان توفي إن الله إن راجعون، فسألته مات إزاي؟ قال لي ورا العمود اللي كان بيصلي دايما وراه صلاته بالليل. اختيار الله سبحانه وتعالى للحظات الأخيرة لك في حياتك هذا مقرون بالحسنة التي تقدمها أنت في الدنيا. اختيار الله سبحانه وتعالى للحظات الأخيرة من حياة الإنسان مقرون بالعمل الصالح الذي يفعله هذا الإنسان. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية طهره. قالوا: يا رسول الله وما عسله؟ قال: يفتح له عند موته بعمل صالح، يشرح الله صدر الإنسان منا عند موته لعمل صالح. وكان بيحب القرآن مرتبط بالقرآن، قبل وفاته بدقائق عايز مصحف فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه فيموت وهو يقرأ. نفسي أعمل عمرة يخرج العمرة فيموت محرما ملبيا. يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه، ثم بعد ذلك يقبض الله عبده على هذا العمل الصالح. فإذا رأيت إنسانا في يوم من الأيام قبضه الله ساجدا، قبضه الله راكعا، قبضه الله تاليا لكتاب الله عز وجل، قبضه الله عز وجل على طاعة من الطاعات، فاعلم أن لهذا العبد بينه وبين ربه حال قبل الوفاة. هذا التثبيت على العمل الصالح هو ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة التي فعلها العبد في الدنيا. وإذا كنا قد قلنا قبل ذلك أن خواتيم السوء لدسائس سوء بين العبد وبين ربه، فإن الخواتيم الحسنة حسن الخاتمة إنما يجعله الله سبحانه وتعالى معلقا لفعل صالح أو لعمل صالح بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يعطيه الله تبارك وتعالى لك في مقابل حسنة فعلتها يعطيك الله البركة، وليس كما يظن كثير من الناس إن البركة مال كتير، لا والله، بل قد يعطيك الله عز وجل ولدا صالحا يرفع الله تبارك وتعالى ذكرك به، ومن بعد موتك يدعو لك ويستغفر لك ويقدم لك الأعمال الصالحة، فهذه من أعظم أنواع البركات. إياك أن تظن إن البركة متعلقة بالمال وحسب، لا والله، بل من الممكن أن يبارك الله لك في عمرك فيفتح لك في الزمن يعملها الناس في سنوات انت فضل الله عملتها في أوقات بسيطة. بل والله قد يبارك الله لك في العمل الصالح نفسه، ممكن إنسان منا في يوم من الأيام يتصدق بصدقة يسيرة يبارك الله تبارك وتعالى للعبد فيها. كانت في مستشفى من المستشفيات محتاجة جهاز بحوالي 300,000 جنيه، وسبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى ان حد من الصالحين الفقراء يسمع ان الجهاز ده مطلوب انه يجي، فيكلم حد فيقول والله ده في مستشفى محتاجة جهاز كذا وانا معايا 50 جنيه. 50 جنيه قصاد 300,000 جنيه للجهاز ايه اصلا؟ ولا شيء. ولكن سبحان الله يبارك الله في هذه الكلمات اللي تكلم بها هذا الرجل لنصالح، فتتحرك مشاعر الأغنياء مقابل هذا العمل، فتلاقي 3-4 من الأغنياء قاموا قالوا احنا هنجيب الجهاز ده ويأتي الجهاز. هي دي البركة، البركة انك تتكلم كلمة فتلاقي سبحان الله الله يبارك في سعيك ويبارك في جهدك. البركة الحقيقية لما تأتي في العمر، ان سبحان الله تلاقي بعض الناس يعد عليه يوم واثنين وثلاثة واربعة وما فتح صفحة من كتاب الله. والبركة اللي ربنا ادها لك في حياتك انك بتختم القرآن كل 3 ايام. البركة الحقيقية ان بعض الناس بتمر عليهم الليالي الطوال ليلة ثم الثانية والثالثة والرابعة بل والعاشرة وما سجد لله في جوف الليل سجدة. البركة الحقيقية ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك بكم غير طبيعي من الركعات في جوف الليل. هي دي البركة. البركة الحقيقية ان سبحان الله الانسان منا يعمل عمل بسيط سهل يسير، ولكن سبحان الله يفتح الله. سبحان الله كم من مرة بعد وفاة حبيب الناس تجيب مصاحف وتحطها في مساجد. البركة مش ان انت تشتري المصحف وتحطه في المسجد، ولكن البركة ان ربنا يعلق قلوب كل اللي في المسجد بالمصحف اللي انت حطيته، فلا ترى هذا المصحف الا متنقلا بين ايدي الناس يقرؤون فيه كتاب الله. سبحان الله وجنبيه عشرات المصاحف والله ما فتحت، ولكن هي البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لك في المصحف اللي انت طلعته. هذه البركات اخرها بركة المال. ان ربنا يبارك لك في مالك، ان ربنا يبارك لك في مالك فيزيد هذا المال، وكلما انفق العبد تلاقي المال بيزيد ويعطيك الله سبحانه وتعالى اكثر مما تنفق. دي كلها بركات لا يحصل العبد عليها إلا بحسنة كانت بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والسؤال ما الحسنة التي بينك وبين ربك؟ قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صدق الله عز وجل حين قال من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد تكون البركة في كلمة أو في قرار يقوم به الإنسان، وما هذا إلا لحسنة بين العبد وبين ربه عز وجل. سبحان الله في يوم من الأيام تتخذ قرارا معينا، وانظر قدر البركات التي يعطيها الله تبارك وتعالى لك من وراء هذا العمل. سبحان الله الإمام ابن قدامة رحمه الله، حتى أبين لكم حقيقة البركة، الإمام ابن قدامة رحمه الله صنف 4 كتبا في غاية الأهمية: كتاب العدة، كتاب العمدة عمدة الفقه، كتاب الكافي، والمقنع، والمغني. 4 كتب مهمة جدا لطالب الفقه. ولكن انظر للبركة ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في كتابه المقنع. الكتاب ده عليه من الشروحات 10 كتب لشرح هذا الكتاب، وعشرات الكتب الأخرى مختصرات من هذا الكتاب، وعشرات الكتب الأخرى التي نسجت على منوال هذا الكتاب. فيموت ابن قدامة رحمه الله من أكثر من 800 سنة ولا يزال هذا الكتاب وبركة هذا الكتاب بيننا. لا يكاد إنسان يحرر مسألة فقهية في يوم من الأيام إلا وتلاقي سبحان الله، إلا وتلاقي سبحان الملك، سبحان الملك. لازم الإنسان يفتح منا هذا الكتاب المهم، كتاب المقنع. هي دي البركة، إن في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك بعمل ما. العمل ده ربنا يبارك لك في هذا العمل لدرجة ان الانسان يموت وبعد موته يظل هذا العمل قائم. انظر للبركة اللي كانت في مال عثمان، البركة اللي كانت في مال عثمان انه يشتري ارض، الارض دي فيها بير، لا تزال هذه الارض الى يومنا هذا جعلها وقفا لله. مات عثمان من 1400 سنة، ولكن سبحان الله ريع الارض اللي اشتراها عثمان لا يزال يخرج للفقراء والمساكين، وتزداد البركة لهذه الارض بركة فوق البركة. لما ارادوا توسعة مسجد النبي في زماننا هذا اشتروا هذه الارض، اشتروا هذه الارض، فلا يصلي احد في هذه الارض الا وكانت لعثمان رضي الله عنه. واجر الارض دي موجود الان كوقف لا يزال ينفق به على الفقراء والمساكين. هي دي البركة، البركة الحقيقية انك تكون مسؤول في الدولة وعندك اعباء لا يعلم قدرها الا الله، ولكن لحسن بينك وبين ربك ركعتين بالليل تقول يا رب انا اتحطيت في مسؤولية اكبر مني بكتير، يا رب انا اتحطيت في مسؤولية انا محتاج فلوس ومحتاج جهد ومحتاج عمل ومحتاج حواليا ناس يكونوا فعلا صادقين يشيلوا معايا الحمل. البركة الحقيقية ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذا الحمل، البركة الحقيقية ان ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك الاعوام اللي يشيلوا معاك الحمل اللي انت شايله، هي دي البركة. اللي بقول لكل مسؤول في البلد والله العظيم انت محتاج تدعي ربنا سبحانه وتعالى بالبركة ده، ان ربنا يعينك على ما ابتلاك به. البركة الحقيقية ان في الوقت اليسير تقوم باعمال كتيرة جدا، وان ربنا يوفقك ويعينك ويحبب لك عملك ويحبب لك شغلك ويحبب الناس في هذا العمل ان شاء الله لا قوة الا بالله. وان من اعظم ما يعطيه الله عز وجل لك من جراء حسنة قد فعلتها منذ زمن، ولكن كانت بينك وبين ربك تبارك وتعالى حب الناس لك، وأن يضع الله تبارك وتعالى لك القبول الحسن بين الناس. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إيه يجعل لهم الرحمن ودا؟ والله يقذف الله حبك في قلب أولادك فتلاقي ابنك وهو بيكلمك واقف كده، يقذف الله حبك في قلب زوجتك فتكون نعمة الزوجة لك، يقذف الله حبك في كل المحيطين بك فتلاقي الكل بيحبك وقريب منك. وصدق هارم بن حيان رحمه الله حين قال والله لا يقبل عبد على الله بقلبه إلا ويقبل الله بقلوب الخلق على هذا الرجل. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما أراد الحج اجتمع الناس حوله من كل مكان، فقال ولد يا أبتي أرأيت ما قذف الله عز وجل من الحب في قلوب الناس تجاه هذا الرجل؟ قال يا بني حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. وأختم حتى لا أطيل عليكم، وإن من أعظم ما يعطيه الله عز وجل لعبده من جراء حسنة واحدة قام بها أن يجعل الله لك من أمرك يسرا، إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الأمور. فوالله لا يقدم الإنسان منا على عمل إلا وييسر الله تبارك وتعالى له حياته، كل شيء في الحياة تلاقيه ماشي بسهولة وبيسر، يسر الله له كل شيء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تروح الصبح مصلحة حكومية علشان تقضي أمر، أنت مضايع الفجر ما صليتش الفجر، تروح سبحان الله تلاقي كل أمور متعصرة وكل الأمور مليانة مشاكل وكل حاجة متقفلة، وتروح لفلان ده غايب النهاردة، تروح الخزنة علشان تدفع اللي في الخزنة مش عارف بيعمل ايه ومش لاقيين وضايعين، وتلاقي اليوم سبحان الله مليان عسر، وتلاقي الإنسان سبحان الملك اللي مصلي الفجر طائح لله وبالليل مصلي ركعتين تلاقي اليوم عنده ماشي والله بكل يسر بكل سهولة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تلاقي حياتك كلها مبناها على اليسر، لا تجد أبدا تعقيد في شيء ولا تلاقي أبدا مشاكل، كل شيء ماشي بيسر وسهولة. ليه؟ بينك وبين ربنا عمل صالح. تلاقي فعلا كل عمل بتعمله تستشعر فيه رحمة الله عز وجل تحفك. وأختم معكم بهذا الحديث الذي يوضح لكم كيف أن لهؤلاء الصالحين اللي بينهم بين ربنا عمل صالح دايما تلاقي أمرهم ميسر وأحوالهم ميسرة، وتلاقي سبحان الله رايح يقضي أمر معين فتلاقي ربنا ميسر له الأمور. ليه؟ هي عبارة عن رحمات تحفك بس. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يعمل العمل الصالح. حديث ده بالخطبة بقى كلها ركز فيه واحفظه، وحبيت أن يكون مسك الختام. إن العبد لا يعمل العمل الصالح فينظر الله إلى قلبه. بيعمل العمل الصالح ده ليه؟ بيحب ربنا. فينظر الله إلى قلبه فيقول الله عز وجل لملائكته: أي ملائكتي إن عبدي هذا يلتمس رضاي. عبدي ده يلتمس رضاي، أشهدكم ملائكتي أن رحمتي على عبدي هذا. تخيل عبد في الدنيا يتقلب في رحمات الله، فكيف ستكون حياته وكيف ستكون معيشته؟ يتقلب في رحمة الله. وما هذا إلا لعمل بين هذا العبد وبين ربه تبارك وتعالى. أيها السادة الكرام، السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة مبناها إنك تكون إنسان صالح، إنك تكون إنسان قريب من الله، إن يكون بينك وبين ربنا عمل صالح. إذا عملت ده بتكون النتيجة: لا يزال الإنسان منا يجني من ثمرات هذا العمل ما لا يظن في الدنيا وما لا يظن في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. عارفين زمان وإحنا صغيرين لما كنا بنقف قدام النيل ولا قدام الترعة زمان، فكان الإنسان منا لو رمى طوبة قدامه في قلب المية إيه اللي بيحصل؟ تلاقي الإيه؟ إنه موجات ماشية 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 لحد الناحية التانية، الضفة التانية. فالطوبة وإن كان الإنسان ألقاها في جهة من الجهات النهر، إلا إن الإنسان بيجد مردودها فين؟ في الجهة التانية. العمل الصالح كده، العمل الصالح له مردود. مردود العمل الصالح مش في الدنيا وبس، مردود العمل الصالح انت بتشوف اثره في الدنيا وبتشوف كمان اثره في الاخرة. ومن اعظم المواطن اللي النبي علمنا فيها قد ايه الاثر الصالح، العمل الصالح ده مردوده بيكون في الاخرة وحضرتك داخل قبرك. اول ما تخش القبر كده اسأل الله ان يطيل في اعمالكم في طاعته. قال النبي: ما من مسلم الا وله ثلاثة قرناء، ثلاثة اصحاب. فأما الأول فيقول له: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك. دول أهلك. أول ما تروح كده تخش القبر ويتقفل عليك الباب يقولك بس خلاص دورنا خلص. وأما الثاني فيقول: أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، فهذا مالك، هذا هو المال. وأما الثالث فيقول له: أنا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت وهذا عمله. ده اللي معاك. تلاقي الانسان لما يخش جوه القبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله واعمال البر عند قدمه. ده المردود. دي الموجات المتلاحقة للعمل الصالح. تلاقي مردودها وانت جوه القبر. فيؤتى العبد بالعذاب من قبل الرأس الصلاة اللي صليناها زمان تقول ما قبلي مدخل الرجل ده متعذبش من جهتي. وهكذا الصيام وهكذا الزكاة وهكذا أعمال البر كل عمل من الأعمال دي تقول لا الرجل ده لا يعذب من جهتي أبدا. ليه؟ العمل الصالح اللي انت عملته في الدنيا كان له مردود. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان القبور مليانة ظلمة ومليانة حر على أصحابها. ولكن ده مش للي عمل صالح زمان. اللي عمل صالح زمان العمل الصالح ده بيبقى له مردود جوه القبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. الصدقة البسيطة اللي احنا عملناها في الدنيا زمان تطفئ على أهلها حر القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بخير. يقول أنا عملك الصالح. عملك الصالح اللي بتعمله في الدنيا دلوقتي له مردود عليك لما تخش القبر ويوم القيامة. ويوم القيامة انت كل عمل عملته في الدنيا لا يزال مردود هذا العمل معاك لحد ما تقابل ربنا في أرض القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما الشمس بتقرب من الرؤوس يقول صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. سبحان الله. الناس الصالحة للواحد دايما وانا في المسجد هنا في بعض ابائنا الصالحين كده حسابهم على خير تلاقيه دايما قاعد من المغرب للعشاء في المسجد. القعدة ده القعدة البسيطة ده اللي قعدوها في المسجد لها مردود في القيامة. ينادي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة أي ربي ومن هذا الذي يعني يستحق أن يكون جار لك؟ فيقول أين عمار المساجد؟ الناس اللي كانت تيجي المسجد للصلاة والقرآن والذكر والطاعة فين الناس دي؟ اللي عملوه زمان في المساجد بقى له مردود وموقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الظلمة الشديدة سيك الظلمة الشديدة اللي بتكون على الصراط يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العمل الصالح اللي في الدنيا له مردود على الصراط يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات الى المساجد بالايه؟ بالنور التام يوم القيامة. العمل اللي انا عملته في الدنيا بقى له مردود في الاخرة. اختم بهذا الحديث عشان دايما نعلم نفسنا اللي انت بتعمله دلوقتي بيتحط في حصالة هتاخده كله من القيامة كامل. واللي انت بتعمله في الدنيا له مردود كبير جدا يوم القيامة. الكلام ده انا بقوله بقى للناس المسؤولة في البلد. الكلام ده انا دايما بقوله للناس اللي ربنا بوقها مناصب في البلد اللي ماسك حي واللي ماسك مش عارف ايه. اللي انتوا بتعملوه في الدنيا له مردود في الاخرة سواء كان خير او شر. اختم بالحديث ده اللي يبين لنا فعلا ان العمل الصالح له مردود زي الطوبة اللي رميتها قدامك بقى لها مردود في الجهة التانية. نفس الكلام العمل الصالح اللي بنعمله دلوقتي له مردود في الجهة التانية في القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين. اللي ربنا اختاره كده ان يبقى في يوم من الأيام مسؤول عن المسلمين ولو على خمسة مسؤول في مصنع عن خمسة ستة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيغلق بابه دون حاجة المسلمين وخلتهم ومسكنتهم إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وفقره ومسكنته يوم القيامة. طيب والمسؤول اللي هيفتح بابه للناس لقضاء حوائج الناس ودي كانت نظيفة ما بياخدش رشاوي وكان ليل نهار مقطع نفسه علشان يخدم الناس ويسعى لقضاء حوائج الناس هيكون برضو له مردود. مردوده تفتح أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته يوم القيامة. كل إنسان منا لازم يعلم إن العمل الصالح اللي بيعمله له مردود قريب واللي مردود بعيد. ولازم نفهم كويس جدا إن الإنسان منا طول ما هو ماشي بيلاقي مردود للعمل بتاعه الصالح فمرة هيلاقي المردود في ولاده، ومرة هيلاقي المردود في أهله، ومرة هيلاقي المردود على قلبه، ومرة هيلاقي المردود ده على جوارحه، ومرة هيلاقي المردود ده في تعاملات الناس معاه، ومرة هيلاقيها في أمواله، ومرة هيلاقيها في حياته، ومرة هيلاقيها وهو بيموت، ومرة هيلاقيها في القيامة. ولا يعني يجد الإنسان منا آخر مردود بقى، آخر مردود يجده الإنسان على العمل الصالح اللي عمله لما يدخل الجنة. وبهذا الحديث أختم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إننا ندعو القيام، إننا ندعو يوم الجمعة عندنا في الآخرة بيوم المزيد. يوم الجمعة في الجنة اسمه يوم المزيد، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا إيه؟ ولدينا مزيد. فالمزيد ده يوم الجمعة عندنا. فالنبي بيسأل جبريل: ولما سميت الجمعة بالمزيد؟ قال: في كل يوم جمعة ينزل ربنا تبارك وتعالى من عرشه على كرسيه سبحانه وتعالى نزولا يليق بذاته سبحانه، ويحف هذا الكرسي بمنابر من نور، وحول هذا الكراسي من نور، يعني كراسي من ذهب، فيأتي الشهداء والصالحون فيجلسون على هذه، ويأتي الصديقون فيجلسون على هذه، ويأتي أهل الجنة فيجلسون على الكثيب الأخضر، حشيشة بتاعت الجنة الخضراء، فيسألهم ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم بحاجتهم: سلوني ما تريدون. يا رب، ربنا بيقول لهم يعني كل حد نفسه في حاجة يقول عليها. فساعتها الإنسان ده كان في الدنيا دايما أي عمل صالح بيعمله عايز المردود من وراء ربنا يرضى عنه بس. فيقولون: أي ربي نسألك رضاك بس، إحنا مش عايزين إلا الإيه؟ إنك ترضى عنا. فقال الله عز وجل: رضائي عليكم أحل لكم دار كرامتي. أنا إن أنا راضي عنكم دخلتكم إيه؟ دخلتكم الجنة. المعنى ده مهم قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل إن آخر مردود الإنسان يحصله هو آخر مردود بالنسبة للحياة، ولكن هو أول مردود لنا في الجنة، دخول الإنسان منا الجنة. قال تعالى: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم بعملكم، بحسن الزمان أنتم عملتوها دخلتوها الجنة. حسن الزمان قديما أنتم عملتوها كان المردود الأخير أنكم دخلتوا الجنة، ولما دخلتوا الجنة ربنا يسألكم نفسكم في إيه، فأنتم تقولوا إحنا عايزين بعد ما شفنا أن النعيم ده كله بسبب حسن إحنا عملناه في الدنيا، فنحن لا نطلب من الله عز وجل إلا الرضا في الآخرة. ثم يقول الله: رضائي عليكم أحل لكم دار كرامتي فسألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغباتهم، تفضل تسأل وربنا يديك، تسأل وربنا يديك، تسأل وربنا يديك. فقال جبريل: ولذا نسميه عندنا بيوم الإيه؟ بيوم المزيد، لأن الناس بتقعد فيه، تجلس فيه هذا المجلس العظيم مع ربهم تبارك وتعالى، يتكلمون معه ويكلمهم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني لرؤية الناس منا لربهم تبارك وتعالى، رؤية الناس لله سبحانه وتعالى، فهذا مزيد. ثم بعد ذلك يعطيهم الله سبحانه وتعالى، ثم يفتح الله بقى عليهم بما يشاءون، يعني بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالمزيد ده لعمل صالح في يوم من الأيام عمله الإنسان في الدنيا، فكانت النتيجة لقى الإنسان مردوده في الآخرة. مش عايزكم أبدا تنسوا المثال اللي ضربته لكم النهاردة، هتلاقي أثر عملك، هتلاقيه والله، هتلاقيه زي الطوبة اللي اترمت على حافة بحر، مردود الرمية دي بيلاقيها الإنسان في الجهة التانية. نفس الكلام الإنسان منا هيعمل العمل الصالح ده، هتلاقي سبحان الله دوامات 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 أو دوائر 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 محيطة بالعمل ده. طول ما الإنسان منا ماشي عمال يخبط في دايرة، مرة تلاقيها رزق زيادة، مرة تلاقيها بركة في أولاد، مرة تلاقيها صوت حسن بين الناس، مرة تلاقيها في ستر من ربنا عز وجل عليك، مرة تلاقيها في زوجة صالحة ربنا يرزقك بيها، مرة تلاقيها في توفيق في عمل صالح، مرة تلاقيها في بركة، مرة تلاقيها مش عارف ايه. ليه؟ أصل العمل الصغير ده اللي احنا اترمى في قلب المية ده عمل دوائر كتير. هكذا أيضا العمل الصالح بيكون حواليه دوائر كتير جدا من فضل الله ومن عطاء الله ومن كرم الله. فالسعيد منا بس اللي يرمي العمل، اللي يرمي الطوبة انه يعمل العمل الصالح. عملت العمل الصالح، اجري بقى من ورائي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.